في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام، وأهلا بكم أينما كنتم إلى إذاعة العراق الحر وحلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. يتوقع مراقبون أن تشهد المرحلة القادمة تصعيدا أمنيا نوعيا في مصر بعد تمدد تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش وتوسعه داخل العراق وسوريا وليبيا وسيناء. وكانت جماعة ولاية سيناء المرتبطة بتنظيم داعش دعت أنصارها مؤخرا إلى مهاجمة القضاة في مصر بعد مقتل 3 قضاة شمالي سيناء. وتزامن الهجوم على القضاة المصريين 3 مع إحالة محكمة مصرية أوراق الرئيس السابق محمد مرسي و106 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم. وكانت السلطات المصرية اتخذت عدة إجراءات لمحاربة الإرهاب، حيث أقرت الحكومة المصرية قبل نهاية العام 2014 مشروع قانون لمكافحة الإرهاب يمنحها صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات تصنف على أنها إرهابية. الأوساط المصرية تستنكر وتندد بأعمال العنف التي تنفذ من قبل داعش وغيرها من التنظيمات المتشددة، وتستبعد وصول داعش إلى داخل مصر. إذاعة العراق الحر استطلعت آراء عدد من المواطنين المصريين حول مستقبل داعش في مصر وعلاقة هذا التنظيم بجماعة الإخوان المسلمين. ويقول المواطن كريم أحمد:
داعش بعيدة كل البعد عن اللي احنا تعلمناه عن الإسلام، وهي منهجة متعصب، ومعتقد اللي هي بداخل فيها إسرائيليات، فهي بعيد كل البعد عن المجتمع المصري.
في كلام بيتردد عن وجود علاقة لداعش بالجماعة الإخوان المسلمين.
لا، ما أعتقدش اللي فيه علاقة بين الاثنين. اللي بيحصل في سيناء ده أنا شايفه يعني بسبب تهجير أهل سيناء، الناس بتاخد أراضيهم من غير أي وجه حق، فبالتالي الناس دي هتدافع عن أرضها بأي وسيلة. يعني هي الناس طول عمرها عايشة هناك. يعني قبل كان بيحصل مثلا بسبب اللي الناس برضو بتبقى معتقلة محجوزة حاجة زي كده، فده كان بيحصل نتيجة عنها. يعني من مصلحة داعش اللي هي تقول حاجة زي كده، زي ما حصل 11 سبتمبر لما فجروا المبنى التجاري الدولي، القاعدة أعلنت اللي هي المسؤولة عن كده، عشان ده بالنسبة لها شرف ليها، حاجة هتبقى في السي في بتاعها. ده برضو اللي بيحصل في داعش، عشان داعش لو دخل في مصر أو وليها وجود في مصر هتبقى مرفوض، ومش هيبقى سهل وجود داعش في مصر يعني.
لكن المواطن كرولوس فوزي يرى أن هناك علاقة بين داعش وجماعة الإخوان المسلمين المصرية، واصفا عناصر تنظيم داعش بالإرهابيين.
يعني أقل ما يمكن أن يقال هم إرهابيين. يعني هم نشروا الذعر ما بين المواطنين، بيفرقوا ما بين المواطنين إذا كان مسلم أو مسيحي، هم بيلعبوا على كذا وتر. يعني ده كله يعني بيخدم أهدافهم اللي هي في الأول في الآخر أهداف إرهابية.
هل تعتقد أن في علاقة بين الإخوان وداعش؟
متهيألي آه، لأن الحاجات اللي بتحصل ما يعني مش أفعال حد غير أفعال الناس إرهابيين. فبما أن داعش ناس إرهابيين، فالإخوان بيعملوا نفس الأفعال، بقى في علاقة ما بينهم.
وشايف هم يعني هيقدروا يكون ليهم وجود في مصر؟
هم تقريبا ليهم وجود في مصر عن طريق الإخوان، أو ممكن نقول أن داعش هي الذراع السياسي للإخوان في مصر، العسكري السياسي.
الشابة شيرين ترى هي الأخرى أن داعش تنظيم إرهابي لا علاقة له بالإسلام.
داعش هي جماعة إرهابية لا تنتمي للدين الإسلامي بصلة خالص، لأن الإسلام ما بيدوش ان هو يدخل حد فيه بالاجبار او بالقتل او الارهاب اللي هم بيمارسوه.
طب هل تعتقدي انه داعش زي ما بيتقال ليها علاقة بجماعة الاخوان المسلمين؟
اكيد ليهم علاقة كبيرة. اي تنظيم في الدنيا بيحارب الاسلام او بيدعو باسم الاسلام، ده ليه علاقة بالاخوان. اي تنظيم ارهابي اكيد. التفجيرات اللي بتحصل في سيناء واللي بيحصل في الدول العربية في اليمن وفي ليبيا، كل ده سببهم يعني وراهم الإخوان الأساسي.
طيب والمنهج اللي بتدعو ليه داعش وانضمام عدد كبير من الشباب حتى من شباب أوروبا وكده؟
لا، الشباب ده بيبقى شباب مغيب، معظمهم أصلا بيبقى من الطبقات الفقيرة، وفي منهم ما لهمش أهالي، فبيستدرجوهم تحت شعار الدين الإسلامي وربنا والجنة والنار والعقاب والثواب وكده يعني، فده أكيد ده غلط.
المواطن ماركو محب يستبعد تمدد داعش داخل مصر كما تمدد هذا التنظيم في العراق وسوريا.
ده عمره ما هيحصل أبدا، لأن احنا عندنا الحمد لله نشكر ربنا احنا عندنا جيش يعني الحمد لله هو المتصدي للكلام ده.
الحاج محمود شحاتة قال لإذاعة العراق الحر بكلمات بسيطة وبلهجته المصرية:
كل التنظيمات دي اللي كل الإرهاب اللي في العالم كله خارج من تحت عبادة الإخوان المسلمين، كله تنظيم واحد، هو إخوان داعش بيت مقدس، كله فصيل واحد، كله فصيل واحد، كله بيكمل بعضه. مصر عندها وعي، وعي الناس هنا في مصر عجل بشيل الجماعات الكافرة دي، إن الجماعات الكافرة دي لو فضلت كنا بين سوريا والعراق واليمن.
والتفجيرات اللي بتحصل كل يوم تقريبا دي ايه رأيك فيها يعني؟
دي ناس بتقبض، دي ناس بتاخد فلوس عشان تعمل كده، دي ناس مأجورة على الكلام ده كله، واللي حابب يقولها يعني الجيش شغال على خير والشرطة شغال على خير، ربنا سهل نعمل ايه؟ ده تنظيم خففش الظلام عشان تحت في الترب، عشان في الترب دي ناس عايشة في الترب مش عايشة على الأرض. استغفر الله العظيم في الكلمة دي، عالم كفر، دي عالم كفر ما عندهاش دين. ثورات اللي هاجت دي كلها وقالوا الربيع العربي والخراب العربي مش الربيع العربي، كل ده كان مزقوق وكل ده مأجور. الإخوان المسلمين دي عالم مأجورة من 80 سنة مش من النهاردة.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
وأعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وأصدرت محاكم مصرية أحكاما بالإعدام على المئات من أعضائها في محاكمات لاقت انتقادات دولية شديدة. وتشهد مصر هجمات وتفجيرات ينفذها متشددون يتمركزون في سيناء، ما أدى إلى مقتل مئات من جنود الجيش والشرطة خلال العامين الماضيين. ويخوض الجيش المصري معركة ضد جماعة أنصار بيت المقدس التي أعلنت ولاءها لتنظيم الدولة الإسلامية داعش، وبايعت زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، وتحولت الجماعة إلى ولاية سيناء وأصبحت ذراع داعش في مصر. ويربط الخبير الاستراتيجي والأمني اللواء شهاب مختار بين عمليات داعش في مصر بعملياته في المنطقة العربية وخاصة المملكة العربية السعودية. وقال مختار في مقابلة أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة:
التنظيمات الجهاديه بشكل عام ومن ضمنها الفصيل الابرز وهو داعش في منطقه الشرق الاوسط، ان هناك دائما في تزامن وفي تنامي للعمليات الارهابيه بتربط بين جمهوريه مصر العربيه وبين المملكه العربيه السعوديه. والحادثه الاخيره في المملكه العربيه السعوديه يعني القارئ لتاريخ التنظيمات الارهابيه والاحداث اللي كانت نتيجتها هتلاقيها بتتزامن هذه الاحداث لما بيحصل ارهاب في مصر بيحصل في المملكه العربيه السعوديه، وطبعا الحادثه الشهيره الاخيره بتاعت المسجد الشيعي. داعش كداعش او كعناصر من داعش تواجد في مصر مش كتير، لكن احنا طبعا كانت في الاساس هي منبع خروج التنظيمات الجهاديه اللي تحولت من الاطار المحلي للاطار الاقليمي زي الجهاد وزي التبليغ والدعوه والجماعه السلفيه الجهاديه، ودول نفذوا في فتره الثمانينات لغايه نص التسعينات عمليات كانت قويه جدا لم يعني نشهدها خلال هذه المرحله حتى الآن. لكن ده بيدينا مؤشر لنجاح الأجهزة الأمنية في أنها تحجم دور الجامعات اللي هي اللوجستية اللي هي بتقدم خدمات للعناصر أو لمجموعات التنفيذ اللي هي بتنفذ العمليات بتاعتها. فنجد أن داخل مصر العمليات بتقتصر على استهداف الشرطة والجيش بشكل أساسي، عمليات تخريب الاقتصاد عن طريق مثلا ضرب محطات الكهرباء، زعزعة الاستقرار من ناحية الناحية الاقتصادية، السياحة، عمليات ترويع خفيفة للمواطنين حتى لو تأثيرها مش ملحوظ، بوضع عوديتها الهيكلية ضعيفة في مناطق متفرقة. يعني احنا بنقول ان احنا هنشهد خلال الفترة مع يعني تعاظم دور داعش في منطقة الشرق الاوسط سواء كان في ليبيا او في العراق او العمليات اللي بتنفذها في السعودية، انه ده مؤشر على تصاعد العمليات داخل مصر.
سيادة اللواء، داعش نفذت عملية وتبنتها ضد القضاء في منطقة شمال سيناء، وذلك بعد الحكم على مرسي بالإعدام وتنفيذ حكم الإعدام على بعض العناصر المنتمية لداعش في قضية شهيرة عرفت بقضية عرب شركس، وهددت القضاء وتوعدت في المرحلة المقبلة بأنها ستنفذ عمليات ضد القضاء وضد الجهة المنفذة وزارة الداخلية. يعني هناك ربط بين صدور أحكام أو تنفيذ أحكام الإعدام وما حدث من عمليات عنف، منها العملية التي تمت ضد القضاء في سيناء.
وده نوع من أنواع التصعيد لعمل التنظيمات الإرهابية. يعني التنظيمات الإرهابية كانت في الأول احنا شفنا انها كانت بتستهدف الشرطة والجيش، وبعدين ابتدت تعمل عمليات الترويع للمواطنين من خلال زرع العبوات الهيكلية وعملية إرعاب المواطنين في مناطق التجمعات وتحت الكباري والحاجات دي كلها. وبعدين ابتدت تدخل على النواحي الاقتصادية في انها تبتدي تستهدف أبراج الكهرباء ومراكز إنتاج. المرحلة الثانية اللي هي عمليات بقى الاغتيال، عمليات التصفيات اللي هي بتستهدف فيها فئات معينة من الشعب المصري يكون لها علاقة باتخاذ القرار. فطبعا القضاء بالاساس طبعا هم المعنيين بعمليات المحاكمات العسكريه او بعمليات المحاكمات بشكل عام للتنظيمات الموجوده بالاضافه الى جماعه الاخوان المسلمين. يعني من قبل احنا كنا قايلين ان القضاء هيكونوا مستهدفين بشكل اساسي. المرحله اللي بعد كده بقى القضاء هيكون ده مرحله اللي هي الاستهداف متجه القضاء بعمليات اغتيال او بعمليات ممكن تكون اقوى من كده، حجز رهائن او حاجات بالشكل ده. فهو فعلا القضاء مستهدفين ومراكز صنع القرار واتخاذ القرار كلها مستهدفه داخل مصر خلال الفتره القادمه.
ما هو توقعك تجاه الاجراءات الامنيه التي يتم اتخاذها حاليا ضد تنظيم داعش وتحالف القبائل في شمال جزيره سيناء ضد داعش ايضا؟
النهارده الدعم الشعبي لاجهزته الاجهزه الامنيه دعم غير مسبوق. الشعب كله عارف بقى، اصبح اكثر وعيا بايه التنظيمات الارهابيه واصبح غير متعاطف معاها بشكل عام. وده طبعا بينطبق على قبائل شمال سيناء، ان حاله الاستقرار اللي هم كانوا بيعيشوا فيها طبعا تزعزعت ونتج عنها التحرير القسري من خط الحدود، وقف جميع المصالح، المنطقه كلها ملتهبه في شمال سيناء. ده بيسعى المواطنين ان هم يتعاملوا مع الاجهزه الامنيه، والاجهزه الامنيه انا اعتقد ان هم قد نجحت نجاح كبير جدا جدا في انها توقف جماعات اللوجيستكس، الجماعات اللي هي بتوفر للجماعات عمليات التخطيط وعمليات التنفيذ. فانا واضح ان الخطه الامنيه خطه جيده قبل انها تستهدف او بالتزامن بالاستهداف مع عناصر التنفيذ، هي بقدر الامكان بتحاول ان تحبط اي عمليات لوجستيه تساعد عناصر داعش في او عناصر التنظيمات الجهاديه في تنفيذ عملها.
نعم سياده الوقت، من الواضح ان الاعتماد على المجتمع المحلي ربما يكون له دور حاسم في المعركه مع الارهاب. تستضيف مصر مؤتمر القبائل الليبيه لنفس الغرض، هل تتوقع موقفا مماثلا لما يحدث في مصر في ليبيا؟
بالتاكيد مصر لها استراتيجيه معينه في مكافحه الارهاب، وهي بتحاول انها تعمم هذه الاستراتيجيه على جميع الدول التي يتواجد فيها تنظيمات او انها مهدده بعمليات ارهابيه، بحيث انه يسود نهج امني موحد للمنطقه بالكامل. وطبعا ده هيتفق عليه خلال الاجتماعات المشتركه لرؤساء اركان الجيوش العربيه في التمهيد لخلق قوه عربيه مشتركه لاستخدامها في هذه الحالات. التجربه المصريه تجربه الى حد ما اقدر اقول انها ناجحه، وتعتمد طبعا بالاساس على الشعب وعلى وعي الشعب، وده ما يجب ان يترجم سواء كان في ليبيا او في اليمن لخلق حاله من بقى الاستقرار يعقوب بعد كده عمليه اتاحه فرصه للقضاء على العناصر الارهابيه بشكل كبير. يعني
أما الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش فيرى أن السلطات المصرية وعلى مدى عقود نجحت أمنيا في توجيه ضربات للتنظيمات الإسلامية المتشددة، لكنها فشلت في تحجيم دور هذه التنظيمات وتأثير أفكارها السلفية على الثقافة والمجتمع المصري. وفي مقابلة أجرتها معه إذاعة العراق الحر، قال الدكتور عادل درويش عبر الهاتف من لندن:
لا ننسى أن هذه التنظيمات كلها سواء بوكو حرام أو الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة أو القاعدة نفسها هي مولودة من رحم الإخوان المسلمين. جماعة الإخوان المسلمين المصرية هي أصل الإرهاب أيديولوجيا وفكريا وتنظيميا، لأن حتى هذه الجماعات القاعدة تكونت أصلا من ما يسمى بالمجاهدين في أفغانستان، وهم من الإخوان المسلمين أي من الظواهري، وهذه المجموعة أصلا من الإخوان المسلمين. فهي مسألة تنظيمية. أن مقاتلين أو إرهابيين من جنسيات أخرى غير مصرية يعدون، فهذا أمر تنظيمي تكتيكي على الأرض، لكن استراتيجيا هم من جماعة الإخوان المسلمين المصرية. هو الأمر الذي عليه علامات استفهام كبيرة أن الأسلحة التي حصل عليها التنظيم داعش الدولة الإسلامية أعتقد تقدر بحوالي 4000 عربة بيك أب تويوتا بيضاء مسلحة بمدافع رشاش 23 مليمتر و 35 مليمتر ورجمات صواريخ، كلها جاءت جديدة من مصانع تويوتا. من الذي طلبها؟ من الذي دفع الفاتورة؟ الأقمار الصناعية الأمريكية تصور كل شبر من الكرة الأرضية على مدى 24 ساعة. فمن الصعب على العقل أن يتصور أن الأقمار الصناعية الأمريكية لم ترصدها، وهي تنزل في موانئ تجه منها إلى سوريا والعراق، ثم انتقلت بعد ذلك إلى ليبيا، ثم حتى في عهد الرئيس محمد مرسي وصل بعضها إلى سيناء. هناك علامة استفهام، هل رصدتها الأقمار الصناعية الأمريكية أم لم ترصدها؟ في كلتا الحالتين علامة الاستفهام موجودة.
نعم، الآراء التي تم استطلاعتها إذاعة العراق الحر من داخل مصر تشكك بوجود هذا التنظيم وبأنه هو إسرائيل وراء هذا التنظيم أو أمريكا.
يعني أشك عندما ورجت جماعة الإخوان المسلمين في الفترة من 1928 حتى تم إدراجها على كجماعة عربية ومنعها بعد اغتيال رئيس الوزراء المصري حسن نقراشي باشا 1948، وتقديم النيابة العامة الأدلة المادية بالطب الشرعي والبصمات بتورط الجماعة كجماعة كتنظيم في القضية رقم 68 في محكمة عابدين سنة 48 وليس كأفراد. في هذه الفترة لم تكن إسرائيل قد خلقت بعد، لم تكن أمريكا قد نحوت دولة عظمى، لم يكن هناك أفغانستان، لم يكن هناك غزو العراق، فكل هذه الأسباب التي يسوقها البعض عن التطرف الإسلامي لم يكن أي منها موجود. ورغم ذلك جماعة الإخوان المسلمين وضعت القنابل في دور السينما، في المسارح، في الملاهي، اعتدت على النساء لارتداء الحجاب، هي أصلا قامت بما نراه الآن ونحسبه كعمليات إرهابية. فتاريخيا هذا موجود قبل أن تتحول أمريكا إلى دولة عظمى. وذلك أشك دائما في مسألة نظرية المؤامرة، هناك أسباب كثيرة وعديدة لوجود هذا التنظيم ولوجود تفاعل أو التعاطف الشعبي معه.
نعم، طبعا تنظيم الدولة الإسلامية داعش وصف الدول العربية بأنها دول غير إسلامية ومنها مصر طبعا. إلى أي مدى الحكومة المصرية اليوم والسلطات المصرية تعي خطورة هذا التنظيم، وكيف يمكن أن نقيم إجراءاتها الأمنية لمحاربة الإرهاب ومحاربة الجماعات المتطرفة؟
سواء الحكومة المصرية أو غيرها من حكومات شمال أفريقيا أو البلدان الإسلامية، يبدو أن هناك نوع من القصور أو الإنكومبتنس، عدم الكفاءة في مقاومة هذه التنظيمات. يعني ربما من أسباب الانتشار الشعبي لهذه الجماعات الخطأ الفادح الذي ارتكبته الحكومة المصرية في الثمانينات. لتنسى الحكومة المصرية خاضت حربا ضد الإرهاب في الثمانينات ومطلع التسعينات، وكان هناك حرب شديدة، رأينا مذابح السياح في الأقصر، رأينا التفجيرات التي حدثت في قرب المتحف المصري والاغتيالات واغتيال الكتاب وفرج فودة ومحاولة اغتيال نجيب محفوظ وما إلى ذلك. الحكومة المصرية خاضت عملية أمنية جيدة، لكن على المستوى الثقافي والفكري ارتكبت خطأ فظيعا، وهي السماح لتلفزيون إيفانجيليست، مبشرين التلفزيونيين زي الشيخ
الدعاة
زي الشيخ عمر علام، زي الشيخ الشعراوي وما إلى ذلك. الحكومة المصرية دخلت في مجايدة أمام الشعب كي تبدو أكثر إسلاما من هؤلاء الجماعات، وهذا أدى إلى اختلاط في الهوية المصرية والثقافة المصرية. وذلك إذا وقفت في أمام جامعة القاهرة أو جامعة اسكندرية أو جامعة عين شمس اليوم، تجديها كأنك تقفي في أفغانستان أو في إيران طالبان، مقارنة بالجامعة المصرية في الخمسينات والأربعينات، وكانت مثل أي جامعة كالسوربون أو لندن. فالحكومة المصرية الحكومة العربية أخطأت خطأ فظيعا في نشر الفكر الإسلامي السياسي كثقافة وليس كدين، وهذا هو الخطأ الكبير.
حكومة السيسي أيضا تنتهج نفس السياسة اليوم، تحارب التنظيمات أمنيا لكنها اجتماعيا وثقافيا تارك الموضوع.
يعني لم نرى مثلا حتى الآن حسب معلوماتي مثلا مشاريع قوانين في البرلمانات العربية كلها أو في مصر تحمي المرأة مثلا. ما يأتي أحد ويقول لماذا لا تتحجبين، أو يقول أحد لماذا لا تطيل ذقنك، وما ذلك التدخل، حماية الفرد من التدخل في حرياته الشخصية مثلا تصدر هذه القوانين. فحتى نرى مثل هذه التوجهات التي تحمي حق المواطن الفرد، نصدق إذن أن الحكومة المصرية والحكومات العربية جادة في مقاومة هذا الفكر، حتى لا تتسع الحاضنة البشرية لترويج هذا الفكر الإرهابي المتطرف.
عادل درويش الكاتب والباحث البريطاني متحدثا لإذاعة العراق الحر من لندن، شكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.